الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار نفهم معناه ونتعبد به ونتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر أيضا فيه فضائل التسبيح والحمد وذكر الله سبحانه وتعالى بشكل عام، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وأيضا جاء في رواية أخرى من حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ فهذا الحديث فيه من الفوائد فضل التسبيح وفضل التحميد وفضل التكبير وفضل التهليل. يقول: لأن أقول سبحان الله، أي أسبح الله، ومعنى التسبيح التنزيه والتقديس والتبرئة من النقائص، أي نسبح الله ننزهه ونقدسه من أي نقص أو عيب، فهو سبحانه منزه عن النقائص ومقدس في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يعتريه نقص كما يعتري البشر، فهو تعالى كامل في أسمائه وصفاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذا معنى التسبيح. إذن معنى سبحان الله يعني أنزه الله مطلقا من أي نقص أو عيب جل في علاه وجل جلاله. لأن أقول سبحان الله والحمد لله. الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى بحمده، فالله يحمد جل في علاه، وهو المحمود في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، فله الحمد مطلقا جل جلاله. لأن أقول سبحان الله والحمد لله. والعبد يحمد الله دائما على كل حال، على السراء والضراء، فما بالعبد من نعم فمن الله دائما، فإن الإنسان لا يملك شيئا، كل النعم من الله، كل النعم من فضل الله، كل النعم من رحمة الله بالعباد. فالله المكرم والمنعم على عباده، ولولا نعم الله على العبد ما استطاع أن يعيش ولا أن يخطو خطوة. فلذلك لله الحمد المطلق الدائم أبدا، فيحمد دائما في السراء والضراء، لأنه سبحانه يقدر الخير للعباد، وكل تقدير الله خير. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني أن أقول أي أذكر الله بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، بذكر الله بهذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة، وهي من أسباب دخول الجنة. لا إله إلا الله، من مات عليها فهو من أهل الجنة، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ولا أحد يستحق العبادة من الخلق أبدا، إنما المعبود بحق هو الله، فهو الذي ينبغي أن يتخذ إلها، وأن يتجه العباد إليه بالعبادة والطاعة، كل أصناف العبادة، سواء كان بالدعاء أو بالذكر أو بالصدقة أو بالصلاة أو بالاستغاثة، فالتوجه لله وحده. ولا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فعندما يذكر العبد هذه الكلمة، كلمة التوحيد، يذكر الله بها، فهو يقر بعبوديته، بأنه عبد لله، وأن الله هو المعبود بحق والمستحق للعبادة بحق، وإنه أيضا له الألوهية، أي هو الإله الذي يؤله ويعبد ولا يعبد سواه، ولا يتخذ معه آلهة أخرى. فهذا تجديد للإيمان في القلب، بأن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، فهو يجدد الإيمان، يجدد الإيمان مع الله، يجدد إيمانه، يجدد إيمانه، يجدد توحيده، يجدد إقراره بالإسلام والإيمان. والله أكبر تكبير الله عز وجل، ومعنى إثبات عظمة الله، فإن الكبرياء لله وحده، والكبرياء يتضمن العظمة. والله أكبر معناه أن الله هو الأكبر مطلقا، لا أكبر من الله ولا أحد أعظم من الله. أحب إلي، أي أن أذكر الله بهذه الكلمات، أن أذكر الله بهذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن أذكر الله بهذه الكلمات في يومي، أحب إلي، يعني أحب إلى قلبي ونفسي، أن أذكر الله بهذه الكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو ذكر الله بهذه الكلمات أعدل به من الدنيا، ولا وأعظم من الدنيا وما فيها، ولا يعادل هذه الكلمات من الدنيا شيئا. وهذا يدلك على الفضل، الذكر، فضل ذكر الله عز وجل، أنه لا يعادله شيء، وأن الدنيا وما فيها أمام ذكر الله لا شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لنذكر الله، لنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي، أي أحب إلى قلبي ونفسي، مما طلعت عليه الشمس، أي مما طلعت عليه الشمس من زينة الدنيا ومن زخرفة الدنيا ومما فيها لماذا؟ لأن هذه الكلمات باقيات للعبد، صالحات في ميزان حسناته وتبقى له. ولذلك الذكر عبادة عظيمة، لأن الصدقة ليس كل أحد يستطيع أن يتصدق، إنما الذي عنده مال. ليس كل أحد يستطيع أن يحج، ليس كل واحد يستطيع أن يعمل العبادات المالية، حتى البدنية قد لا يستطيع أن يعملها دائما كالصيام، قد يعجز عن الصيام دائما. ولكن الذكر سهل باللسان، فلذلك كان التعبد لله بالذكر أمر عظيم، حتى أن بعض العلماء عده أفضل من الصدقة وأفضل العبادات، لأن لا يذكر الله إلا من كان قلبه حيا محبا لله سبحانه وتعالى، فيلهج اللسان بذكر الله لما يكون القلب امتلأ بحب الله وطاعة الله ومحبة ذكر الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث فوائد: الحث على اغتنام الأوقات بطاعة الله عز وجل وذكر الله، وكثرة فيه من الفوائد كثرة ذكر الله. فيه من الفوائد أن تسبيح الله وتنزيهه وحمده والإقرار بوحدانيته أعظم من الدنيا وما فيها، وأن الدنيا لا تأتي شيئا في مقابل ذكر الله. ولذلك في الذكر فضل عظيم، أجر كبير، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة. أيعجز أحدكم؟ هذا سؤال استفهام، والقصد منه الإنكار، بمعنى لا يعجز أحدكم، لن ولن يعجز أنه يستطيع أن يكسب 1000 حسنة. هذا يعني هذا جميل، هذا ذكر جميل، بمعنى أنه يستطيع بهذا الذكر أن يكسب 1000 حسنة وهو جالس. 1000 حسنة وهو جالس، كيف يا رسول الله؟ استغربوا كيف الإنسان يستطيع يكسب 1000 حسنة وهو جالس. هذا طبعا مكسب كبير. فلما سمع الصحابة ذلك فورا سألوه عليه الصلاة والسلام: كيف يكسب الواحد يعني 1000 حسنة؟ استغلال للفرصة. فقال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، لأن الحسنة 10 أمثالها، فلما كانت الحسنة 10 أمثالها تصل إلى 1000، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء أيضا أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، يضاعف جل جلاله. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة، قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. بل زادهم أمر آخر، زادهم أمر آخر، قال: وتمحى عنه 1000 سيئة. يعني هذه زيادة خير بعد، ليس فقط يعني 1000 حسنة، لا، فيها يعني أيضا زيادة خير من الله سبحانه وتعالى، فتكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه كذلك الخطايا، تمحى عنه أيضا الخطايا ألف سيئة تمحى عنه، يعني تمسح عنه، لا تحسب عليه، لا تكتب عليه، تحط عنه، تمحى من ديوان سيئاته، لا يؤخذ بها. وهذا مكسب عظيم، في نفس اللحظة تكسب يعني ألف حسنة وتمحى عنك ألف خطيئة بمجرد وأنت جالس تسبح 100 تسبيحة. وهذا لا يعجز عنه الإنسان، والإنسان قد يجلس أوقات ينتظر أشياء، ينتظر موعد، ينتظر قضاء يعني حاجة له في مكان، ينشغل بالذكر، ينتظر إقامة الصلاة، ينشغل بالذكر، فبمثل هذا ينال أجرا عظيما. وفقنا الله وإياكم لطاعته، ووفقنا الله وإياكم لمرضاته، ونرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ورد في سورة الصافات سلام على الياسين، يقول: من هم الياسين؟
المراد طبعا بالسلام التحية، التحية على الياسين. والياسين المراد بهم آل ياسين، لأن في بعض القراءات آل ياسين، في بعض الياسين، أي سلام من الله على آل ياسين. فالمراد والله أعلم آل ياسين هو، أو الياسين هو إلياس، إلياس عليه السلام من الأنبياء، ومن معه يعني ومن آمن معه من المؤمنين. بعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لكن بعيد، هذا بعيد. فالظاهر أن المقر الأقرب الياسين، وهم آل ياسين حسب أيضا القراءة، حسب القراءات. فالمراد به الجمع، يراد به الياسين يعني جمع الياس، فالمراد بهم آل ياسين، وهو الياس ومن آمن به، يسمى الياس والياسين، فهم جمع هذا الجمع، المراد به الجمع، أي آله، آله الياس يعني آل الياسين. بعض الجمع هكذا يأتي، الياس الياسين، مثل ميكال ميكائيل، يعني هذه الجموع المعروفة. فهم وإلياس وآله الذين آمنوا به وصدقوا به واتبعوه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل عدة المرأة الذي توفي عنها زوجها هل تحسب العدة بالتقويم الهجري أو يقول بالميلادي؟
تحسب بالتقويم الهجري، لأن العبادات في الشريعة الإسلامية مؤقتة بالتقويم الهجري، سواء كان منها حتى أركان مثل الحج مؤرخ بالهجري، فيبدأ الحج بالتاريخ الهجري وأشهر الحج المعروفة، وينتهي كذلك بالهجري، وكذلك الصيام، الصوم الفرض يبدأ بدخول شهر رمضان بالتقويم الهجري، وهكذا كذلك العدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر من يوم أن يتوفى تبدأ العدة، ولو أخر دفنه اليوم أو يومين أو 3 بدأت العدة بالتقويم الهجري، يحسب إلى أن ينتهي، فهو المعتبر في التعبد والأمور الشرعية التي لها حساب معدود معروف، أو بدخول العبادات كرمضان أو أشهر الحج.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد توجيه نصيحة لمن يذهب إلى المسجد للصلاة وهو يلبس ملابس النوم أو ملابس الرياضة، وهل الصلاة في ملابس النوم أو ملابس الرياضة أقل أجرا ممن أخذ كامل زينته للمسجد؟
نعم، هذا تنبيه جيد، جزاك الله خيرا عليه، لأن فعلا يعني من الناس من لا يبالي بماذا يعني يلبس إلى المسجد، وطبعا يستسهل الأمر، فهو وأحيانا يتكاسل، يكون جالس بثياب النوم أو ملابس الراحة في البيت فيسمع الأذان ينزل بثيابه، أو يأتي حتى بعضهم يوم الجمعة، مع أنه معروف من سنن الجمعة وآدابها التطيب والغسل والتطهر ولبس أحسن الثياب والسواك، هذا كل العلماء ذكروه في آداب صلاة الجمعة، أن تلبس أحسن ما عندك وتتسوك وتطيب وتغتسل وتأتي، مع ذلك تجد من الناس من يأتي إلى صلاة الجمعة بثياب النوم أو الرياضة، وكذلك في باقي الأيام لا بد من التجمل، أنك تقف بين يدي الله، كما قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ولذلك حتى كان بعض العرب قبل الإسلام يطوفون عراه عند البيت، فيقال أنه نهوا عن ذلك ونزلت في هذه الآية، لكنها عامة، الآية عامة لكل مسلم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عموم لفظ الآية ليس فقط لو قيل نزلت في فلان، العبرة بعموم اللفظ. هذا أمر خذوا زينتكم، الله يأمر المسلمين والناس القادمين إلى الصلاة خذوا زينتكم، أمر يأمرهم بأن يتزينوا للمسجد للصلاة يعني، وأنت تقف بين يدي الله، الله يراك يسمعك، فقف بين يديه على الأقل بملابس طيبة، لا نقول كل يوم أجمل ما عندك، ملابس اللي هي الزينة، والإنسان لا يقف مع الناس في العمل أو في الاجتماعات أو في الوظيفة بملابس النوم. هل رأيتم يوما موظفا جاء إلى الاجتماع أو إلى العمل أو إلى دعوة وليمة بملابس النوم؟ لا يفعلها، لأنه يستحي أن يجتمع مع الناس في العمل أو في الولائم أو في العزيمة بملابس النوم أو الملابس التي ليست للزينة، لو لم ليس معه لباس يعتذر عن الحضور، لا يحضر، لأنه يستحي. طيب كيف الوقوف بين يدي الله؟ الله يراك أنت واقف بين يديه، وكذلك الملائكة تراك وأنت قادم تقف بين يدي الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أجمل ما عنده للوفود وليوم العيدين، للعيدين وللجمعة يلبس أجمل ما عنده، وإذا خرج إلى الصلاة يستاك حتى لا يشم منه رائحة، ويلبس ويخرج للصلاة. فمن يتزين أو يلبس الملابس الطيبة، على الأقل الملابس الجيدة التي يلبسها وهو ذاهب للعمل واشترى عن الناس، هذا معظم لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي يعظم الصلاة يعظم شعائر الله، دين الله، دليل على تقوى التقوى في قلبه وحبه وإيمانه، لأنه معظم لدين الله. هذا لا يخرج إلا من قلب امتلأ بمحبة الله والخشية من الله. وكان أهل العلم يتزينون للصلاة ويتطيبون، مثلون بالسنة حتى للعلم كانوا يتزينون، لمجالس العلم يتزينون، لأن الملائكة تحضرها. حتى أن الإمام مالك رحمة الله عليه اشتهر بهذا، أنه إذا جلس لمجلس الحديث يحدث يلبس أحسن ما عنده ويطيب ويضع الطيب تشم منه راحية الطيب. ولما سئل عن ذلك قال أني وقر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله. هكذا كان أهل العلم ومن يتبعون السنة. فهكذا أخواني، أرجو الله لجميع الهداية والصلاح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم تسجيل المكالمات لإثبات حق كدين ونحوه؟
هذا يرجع فيه للقانون. من حيث الإثبات الشرعي، من كان له حق يثبته لكي يضمنه، وهذا معنى الإشهاد الذي جاء في الإسلام، الإشهاد على الشيء والشهود، وأشهدوا ذوي عدل منكم. وكذلك الرهن الذي جاء في الإسلام، أن يرهن شيئا من مال المدين ليضمن دينه في حالة المماطلة أو عدم الدفع، يضمن حقه. فهذا وسائل الإثبات في الإسلام من الشهاد الشهود، أو كذلك أخذ الرهن نحو ذلك، هذا ثابت في الإسلام. ومن الوسائل الحديثة اليوم أخذ الشيك، أو كذلك التسجيل في الأماكن المعروفة مثل المحكمة وكاتب العدل، وسائل اتصال التسجيل يجب أن تكون قانونية، بمعنى مصادق عليها بحيث تقبل كوسيلة إثبات. فإن كان هنا يأذن بذلك النظام، ما يأذن به النظام القانون أن يكون وسيلة للإثبات، فلا مانع. وما يمنع منه لا يكون وسيلة أو لا تعتبر، فيجتنبه الشخص لكي لا يكون الحق ضده. فهاي الوسائل اجتهادية ينظر فيها ما لا يسبب مفسدة أو أذى للآخرين أو يفضح خصوصيات الناس، فهذا يجتنب. وما فيه إثبات حق دون أذى للآخرين، أو فيه كشف لخصوصيات الناس أو أذى، فحينئذ يجتنب. فبحسب ما يأذن به القانون من وسيلة إثبات معتبرة يتبعها في هذه الحالة صاحب الحق. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سالم، تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم، تفضل.
يا الله، أنا عندي سؤالين. هل الحين تأخير الصلاة يعني هل يؤخر الرزق؟ والسؤال الثاني، هل إذا كان واحد عنده ضيق سكر يعني أثناء الصلاة مثلا وفي البيت يعني قبل الصلاة نزل سكره فيعني بيعوضه حسب ما اسمه عشان يرفع السكر يعني. فالناس تصلي الحين أو قلت الصلاة عنه مثلا يعني هل علي إثم أو كيف يعني؟
ولو تعيد السؤال الثاني والسالم، ذكرت أن الشخص مريض بالسكر ثم نزل عنده
يعني هو الناس صلي يعني ويبيخ يصلي وتأكد أنه السكر ونزل عنده فهو يبي يعوضه يعني حسب ما يقدر يصلي والسكر نازل
يصلي في المنزل
هل عليه إثم بعد
إن شاء الله؟ إن شاء الله
إذا كان يرث يأكل يعني
واضح إن شاء الله أبو سالم جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أبو سالم.
الله يحفظك.
جيفان شيخ سؤال بسالم يقول هل تأخير الصلاة يؤخر الرزق؟
يعني هذا لا يجزم به، إذا كان صاحب عذر فالجواب لا، لا يؤخر رزقه إن كان التأخير لسبب شرعي مقبول. أما إذا كان التأخير دون عذر فقد يكون كذلك من تأخير الرزق أو تقليله، لأن الصلاة لها دور كبير في حياة المسلم، لها دور كبير في بسط الرزق له، لأن فيها تطبيق لأعظم ركن من أركان الإسلام، فهي بعد التوحيد كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، بدأ بالصلاة بعد نطق الشهادة لعظمها ومكانتها، فلها دور في حياة المسلم، من حافظ عليها في أوقاتها أول أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها كان من المصلين، يبارك له في عمره، يبارك له في رزقه، يبارك له في ذريته، يبارك له في دعوته، لأن الله يحب الصلاة ويحب أهلها. وعكس من يتخلف عنها أو يتركها أو يؤخرها لآخر وقتها أو يخرجها عن وقتها يؤثر ذلك في عمره، في وقته، في رزقه، في توفيقه، يؤثر عليه، لها دور، فهي بركة لما فيها من الدعاء والذكر وترتيب الوقت ونظام الحياة لما فيها من طاعة الله عز وجل. لذلك أهل العلم يعني في الصلاة، هنا جاءت مسألة تكفير تارك الصلاة لمكانتها وعظمها، لذلك الخلاف فيها قوي، تاركها تكاسلا، فمن أخرها لعذر معذور لمرض غير ذلك، أو أحيانا لنوم، لمرض، لظرف ما طرأ له، لا مانع، لكن ليس ديدا الحياة. أما الذي لا يؤخرها يحافظ عليها دائما، أحيانا لظرف ما أخرت لا إشكال، ولا شك أن تقديم الصلاة على وقتها وفي أول وقتها والمحافظة عليها وعدم إخراجها عن وقتها فيها بركة، بركة في العمر، بركة في الحياة، بركة في الرزق، بركة في النفس، بركة في العيال، بركة في كل شيء، وبركة في التوفيق، يوفق الإنسان. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسائل نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا سؤال بسالم فضل الشيخ يقول شخص عنده أو مصاب بمرض السكري ويقول في بعد أن أقيمت الصلاة أو في أثناء وقت الصلاة يقول نزل عنده السكر، فأراد أن يعوض هذا النقص ويرفع السكر يقول لما استطع أن أذهب للصلاة مع الجماعة في المسجد بسبب هذا الأمر، ويقول أنه بعد ذلك صلى في المنزل، هل عليه شيء؟
إن شاء الله لا شيء عليه ولا إثم عليه، لأن مثل هذه الأمراض مما يعذر الشخص فيها التخلف عن الجماعة إذا ما أتت في وقت الصلاة، لأن هذا النوع من المرض نسأل الله السلامة والعافية يفاجئ الإنسان مرات، إما بصعود مفاجئ أو بهبوط مفاجئ، وأنت لله الحمد حريص على المسجد الصلاة في جماعة على وقتها، فمتى ما شعرت بتعب افحص على طول في البيت الفحص الأولي، أن شفت فيه هبوط تأنى واجلس وخذ ما يعينك ويعيد ضبط السكر، وأنت في حل إن شاء الله ومعذور وما عليك إثم. ولو صليت في البيت لك أجر الجماعة، لأن المسلم إذا كان يحافظ على صلاته جماعة فأخره عن ذلك مرض أو سفر، فيكتب له كما لو كان يصلي صحيحا مقيما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكلف نفسك، إذا شفت نفسك عندك هبوط أو ارتفاع مفاجئ ارتاح، جلس واضبط الأمور، ولو صلوا لا تحاتي، صلاتك صحيحة ومقبولة ولك أجر الجماعة إن شاء الله، لتعلق قلبك بالصلاة صلاة الجماعة وأنك محافظ عليها ما تتخلف عنها إلا بسبب، فالله يعذرك هنا في وقت السبب في وقت العذر. ومثل هذا المرض مما يعذر فيه الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في مرض الموت عليه الصلاة والسلام كان ينظر لأصحابه حتى قدم أبا بكر فصلى بهم، والذي أخر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم ويأتي هو المرض، اشتد عليه المرض شدة عظيمة عليه الصلاة والسلام، فكان يوعك كما يوعك الرجلان منا، فلذلك قدم أبا بكر يؤم الناس وكان ينظر لأصحابه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل أن من الأمراض ما يكون عذرا للتخلف عن الجماعة، ومتى ما زالت العلة واعتدلت الأمور وانضبطت تعود إن شاء الله للمسجد وصلاة الجماعة. نسأل الله أن يتقبل منك وأن يعينك ويثبتك على الخير ويشفيك ويعافيك إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا محمد، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي محمد.
الله يحفظكم شيخ، أنا عندي سؤال.
نعم.
سؤالي إذا كان مريض مثلا صلى المغرب زين وشاف نفسه تعبان وايد، فقال بجمع معها صلاة العشاء، بجمعها مع صلاة المغرب، يجوز شيخ هذا ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
وقال أيوة، وقال بعدين إذا أنا جمعت مثلا المغرب مع صلاة العشاء بعدين إذا شفت نفسي تحسنت برد عيده، برد عيد صلاة
العشاء.
هذا العشاء
إن شاء الله.
هذا السؤال.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال محمد فضل الشيخ، تقول شخص مريض بعد أن صلى المغرب كان متعب، يعني تعب شديد، وجمع معها العشاء، ثم نوى إن تحسن بعد ذلك في وقت العشاء سيعيد العشاء مرة أخرى.
نعم، هذا الفعل يسميه العلماء الجمع لرفع الحرج أو جمع الحاجة، وهو يختلف عن جمع السفر. جمع السفر فيه قصر، أما جمع اللي هو لرفع الحرج فهذا ليس فيه القصر، فيه الجمع فقط. فاللي يعلم من نفسه لن يستطيع أن يصلي الصلاة التالية على وقتها لأنه مريض، يأخذ أدوية مثلا ويعرف أنه راح ينام تنوم، فلو خذها بعد المغرب وتعشى في وقت الدواء يعرف نفسه راح ينام للفجر، فيقدم العشاء مع المغرب لا مانع. أو يعرف من نفسه عند عملية جراحية بيدخل بعد أذان الظهر ما بيطلع إلا هو تعبان بتغرب الشمس، فيجمع العصر مع الظهر جمع تقديم هو جمع الحرج، فهذا لا مانع منه لمن يطرأ له مثل هذا الظرف. أو شخص مريض عامل عملية يشق عليه الوضوء لكل صلاة وأن يذهب يقف لكل صلاة ويدخل الله يعزكم الحمام لكل صلاة، فلا مانع أن يجمع طالما هو في المستشفى أو في طور العلاج، يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، يشوف الأفضل له، يجمع الظهر العصر وقت الظهر وقت العصر، يجمع المغرب العشاء وقت المغرب أو وقت العشاء اللي يناسبه. فأنت مثل ما تفضلت إذا تعرفين أنه الوضع يشتد والمرض هذا متعب وصلاة العشاء فوقتها صعب جدا ويمكن ما تقدرين يعني تضطرين تنامين، فما في مانع من الجمع، هذا الجمع لكن يكون هذا أحيانا وقت التعب الشديد، لما يكون في تعب شديد لا يطاق أو في دواء ينوم مثلا، لكن الغالب الوقات أن المسلم يحاول أن يصلي كل صلاة في وقتها ما دام أنه مقيم غير مسافر في بلده، فيصلي كل صلاة في وقتها لا يجمع إلا إذا ما استطاع أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذيك الساعة معذور إن شاء الله، أي ساعة معذور. فإذا عرفتي من نفسك أنك متعبة بسبب المرض والأدوية وأن احتمال كبير يغلب على ظنك تنامين وتروح عليه صلاة العشاء وما صليتين ما بتقومين إلا أذن الفجر، نعم اجمعي ما في مانع. ولو بعدين شفتي نفسك لا والوقت دخل وقت العشاء وانت يعني بعد واعية تقدرين تصلين فحبيتي تعيدين العشاء ما في مانع تعيدينها أحوط هذا، ويكون لك إن شاء الله يكون لك الأجر، الله يتقبل منك إن شاء الله ويعينك على الطاعة والخير والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز قول الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، كذلك الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟
ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه، هذا ثابت في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الصلاة وترك جويرية جالسة في المسجد يعني مسجدها، فرجع حين تعالى النهار فقال لا تزالي جالسة أو لا تزالي كما كنت، لقد قلت أربع كلمات وزنت بهن لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا أعلم فيها زيادة التكبير، حاليا لا يحضرني مدى صحة هذه الزيادة لأني لم يعني أراها في هذا الذكر، تحتاج إلى مزيد بحث. وإن كان في بعض الروايات طبعا لكن تحقق منها لابد منها، والثابت في الأحاديث الصحيحة سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي بعض الروايات والله أكبر، هذا يذكر أيضا يذكر أهل العلم، وفيها التهليل أيضا ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن الغالب بدون ذكر التكبير والتهليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.